بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله في مقدمة كتابه، فقلنا في هذا الأمر تعالى عليه إلى جملة من المطالب يتعرض لبيان حقيقة الوقت وأقسام الغابة بين المعنى الموضوع له الحروف والمعنى الموضوع له الأسماء الموازية لتلك الحروف، ثم الفرق بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية، ثم تحديد الموضوع له الضمائر وأسماء الإشارة. وقد كان كلامنا في بيان الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وقلنا الكلام في الفرق بين الحروف والأسماء يقع في مقدمات، بعد هذه المقدمات يتضح جلياً مبنى صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. وانتهينا من مقدمات ثلاث، وحاصل ما انتهينا إليه من خلال هذه المقدمات الثلاث هو أن صاحب الكفاية يقول لا فرق بين المعنى الموضوع له الحروف والمعنى الموضوع له الأسماء الموازية لتلك الحروف، فلا فرق بين معنى من وبين معنى كلمة مثل من حيث ذات المعنى اللفظتان وضعتا لمعنى واحد. نعم هنالك فرق عرضي في مقام الاستعمار، وهو أن هذا المعنى الواحد تارة يعرضه اللحاظ الآني فيستعمل فيه كلمة من، وتارة يعرضه اللحاظ الاستقلالي فتستعمل فيه كلمة ابتداء، فالفرق فرق عرضي جاء من مقام الاستعمار وليس فرقا ذاتيا بالمعنى الموضوع له ذات. نأتي الآن إلى المقدمة الرابعة. هذه النظرية التي ذكرها صاحب الكفاية أورد عليها مجموعة من الإشكالات، بعض تلك الإشكالات جاءت من المحققين المتأخرين الذين جاءوا بعد صاحب الكفاية، وبعض هذه الإشكالات كانت موجودة في زمان صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أورد على إشكالا من الإشكالات التي كانت موجودة في زمن صاحب. ولعل هذا الإشكال كان لعلم قبل صاحب الكفاية، لأنه يقال نظرية صاحب الكفاية ليست في الحقيقة لصاحب الكفاية، ليست من إبداعاته، وإنما هي من مختاراته، كانت موجودة
قبل ذلك
وذهب إليها المحقق الشريف والعالم الجليل رحمة الله تعالى عليه صاحب الكافية الشريف المحقق الكبير الشيخ صاحب الكافية وصاحب الكفاية فقط وفقط اختار هذه النظرية وهو لم يبدعها ولم يأتي بها. فإذا كانت هذه النظرية لصاحب عفوا صلى على محمد وآل محمد.
السلام عليكم
السلام ورحمة الله.
عفوا
جاء اتصال وقطع.
تأخرت
شنا؟ نعم قطع الاتصال. حياك الله شيخ يوسف، أهلا وسهلا.
وصلنا إذا كان هذه من مختاراته.
نعم، فإنه قيل أن هذه النظرية لبعض المتقدمين، وهو صارت كتاب الكافية قضية الدين محمد بن الحسن السرابادي
رضي
الله تعالى عليه، وهو من أعلام الإمامية الذين تبحروا في كتب اللغة واستفاد منه اللغويون من المخالفين كثيرا. يحتمل أن يكون هذا الإشكال الذي طرحه صاحب الكفاية وأورده على نفسه موجود قبل صاحب الكفاية، ويحتمل أن يكون إشكال أورده صاحب الكفاية على نفسه وأراد دفعه ولم يكن مطروحا من غيره. فما يحتمل أنه ورد عليه من قبل بعض طلابه النبيين والأذكياء، فقد كان تحت منبره أساطير العلم في زمانه. ويكفي أن تحت منبره المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. ما هو الإشكال الذي أورده صاحب الكفاية
على نفسه؟
على نفسه الإشكال باختصار هو أنه لو كان الموضوع له الحروف نفس المعنى الموضوع له الأسماء، لجاز استعمال الحروف في موضع الأسماء ولجاز استعمال الأسماء في موضع الحروف، ولكن لا يجوز استعمال الأسماء في موضع الحروف ولا العكس، فإنه لا يجوز في سرت من الأحساء إلى القطيف أن أقول سائر أنا ابتداء أحساء انتهاء قطيف، لا يصح ذلك.
صحيح،
بحسب قواعد اللغة العربية
وعدم الصحة كاشف عن أن المعنى الموضوع له الحروف يختلف عن المعنى الموضوع له
ما
الأسماء. ولو كان الموضوع له واحد لكان بينهما تعاطف. ومن البين الواضح والبين الواضح أنه يجوز استعمال أحد اللفظين المترادفين في موضع
آخر
إذا عدم صحة استعمال الأسماء في موضع الحروف الموازية لها بحسب المعنى دليلا على اختلاف المعنى الموضوع له الحروف والأسماء. نقطة الإشكال جدا واضح لا أمور رفيع
واضح
أجاب عنه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بقوله الفارق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع وضعوا خط تحت قوله اختصاص كل منهما بوضع لأن هذا سوف ينفعنا إن شاء الله في نهاية درس اليوم أو بداية الدرس المقبل حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه والخرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حال لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة كما مرت الإشارة إليه غير مرة الاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفق ما له الوضع وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته
يعني بيان
هذه العبارات الشريفة التي صدرت من هذا العلم الشريف أراد صاحب الكفاية من خلالها أن يدفع
الإشكال
ويظهر أن هذه العبارات فيها نحو من الغموض وهذا الغموض جعل الأعلام يذكرون احتمالات ثلاثة في مقصود صاحب الكفاية من هذه العبارة الاحتمال الأول هو الذي ذكره الميرزا النائمي والمحقق الإصفهاني رحمه الله تعالى عليهما وهو أن صاحب الكفاية من خلال هذه العبارة يريد أن يقول لنا إنما لا يجوز استعمال الأسماء في موضع الحروف لأن الواضع مثلا من هو الواضع مثلا يعرف بالفحصان أو العرب هم فيما بينهم لما وضعوا الحروف وضعوا الأسماء الواضع من هو الواضع لا يهم الآن الواضع لما وضع الأسماء لنفس المعاني التي وضع لها الحروف ووضع الحروف لنفس المعاني التي وضع لها الأسماء اشترط شرط على المستعملين قال يا معاشر المستعملين لألفاظ اللغة، أنا وضعت الحروف لنفس المعاني التي وضعت لها الأسماء، ولكن فلتعرفها وهو أن لا تستعمل الحروف إلا إذا لاحظتم المعنى باللحاظ الآلي، وأن لا تستعملوا الأسماء إلا إذا لاحظتم المعنى باللحاظ وبسبب هذا الشرط لا يصح
حمله
استعمال الأسماء في موضع
الحروف
لأن هذا الاستعمال فيه مخالفة للشرع وعدم وفاء بهذا الالتزام.
نعم.
واضح؟
نعم.
إذن الخلاصة الاحتمال الأول هو أن عدم صحة الاستعمال لأن هذا الاستعمال فيه مخالفة للشرع الواضح. لهذا المحقق النائلي أورد على صاحب الكفاية إشكال، قال له يا صاحب الكفاية إذا استعملنا الأسماء في موضع الحروف يكون الاستعمال خطأ غير صحيح، لا أنه يكون صحيحا ولكن فيه مخالفة لشرط الواضح. الواضح إذا شرط شرطان في مقام الاستعمال، إما أن يكون مولى شرعي يجب أن يطاع أو لا يكون مولى
شرعين.
وعلى كلا التقديرين لا يلزم أن يكون الاستعمال خطأ، غاية ما يترتب مخالفة
الواضح
شرط الواضح. فإن كان الواضح مولى حقيقي كما قلت الواضح هو الله تبارك وتعالى يترتب على ذلك إذن، وإذا لم يكن مولى حقيقي لا يترتب إثمه ولا دم، أما أنه يترتب على ذلك خطأ الاستعمار فهذا أمر لا نتعقله. نحن الذين نجده بوجداننا عدم صحة استعمال الأسماء في موضع الحروف حتى مجازا، وهذا لا يمكن أن يخرج بهذا التخريج وهو أن الواضع شرط على المستعملين شرطا في مقام الاستعمال ألا يستعمل الحرف إلا إذا لاحظ المعنى باللحاظ الآلي ولا يستعمل الاسم إلا إذا لاحظ باللحاظ
الآلي.
إذا كان المعنى نفس المعنى فاستعمال اللفظ الحرفي في موضع الاسم أو العكس ينبغي أن يكون صحيح لا أقل صحيح ولا بالزادان. طبعا فرض المجاز غير معقول لأنه المفروض اللفظ استعمل في نفس المعنى الموضوع لا، ولكن نحن نريد أن نقول نحن نجد عدم الصح ولو مجازان، وهذا يفسر عن أن المعنى الموضوع له الحروف يختلف باتا وتلكا عن المعنى الموضوع له الأسماء، لهذا لا يصح أن يستعمل هذا لا يصح أن يستعمل هذا الموضع له ولو
مجازا
مجازا. وهذا الذي نشعر به وندركه بالوجاهة لا يمكن أن يخرج به وجود شرط نظير الشرط الموجود في المعاملات الاستئذان التزام في الالتزام شرط من قبل المرافع بأن لا يستعمل اللفظ الحرفي إلا إذا فقد اللحاظ الآلي أو إلا إذا لوحظ المعنى باللحاظ مثل هذا الشرط غاية ما يترتب على أننا في مطلب من استعمال خانتنا شرطين واضح فإن كان مولى نكون مأثومين وإلا لا نكون مأثومين أصلا لأنه يترتب عليه خطأ استعمال وأن الاستعمال قد يكون وفق ضوابط اللغة هذا هو الاحتمال الأول الذي فهمه الميرزا الناريني ولهذا رحمة الله تعالى عليه وجه إليه هذا الإشكال واضح؟ واضح إن شاء الله
واضح شيخنا
الاحتمال الثاني هو الذي ذكره صاحب المنتقى السيدة الروحاني رحمه الله كاحتمال ثاني لمضراء صاحب الكفاية وأيضا ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وخاصة هذا الاحتمال هو أن مراد صاحب الكفاية ليس أن سبب عدم صحة الاستعمال اشتراطا واضح لا وإنما السبب هو أن واضع الحروف وضع الحروف لنفس معاني الأسماء ولكن هذا الوضع مقيد باللحاظ الآلي ووضع الأسماء لمعاني الحروف ولكن هذا الوضع مقيد باللحاظ الآلي فالمعنى الموضوع له واحد ولكن الواقع متعدد عندنا وضع متحقق فقط وفقط فيما إذا لوحظ المعنى باللحاظ الآلي وعندنا وضع متحقق فقط وفقط فيما إذا لوحظ المعنى باللحاظ استقلال بحيث يكون اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس قيدا في المعنى الموضوع له وإنما هو قيد في الوضع نفسه فالعتق الوضعية الموجود بين كلمتين ومعناها الذي هو الابتداء نفس معنى الابتداء متحققة فيما إذا تحقق اللحاظ الآلي بحيث يكون اللحاظ الآلي قيد في تحقق هذه العلقة الوضعية وكذلك وضع كلمة الابتداء لمعنى من مقيد باللحاظ الاستقلالي بحيث يكون اللحاظ الاستقلالي قيد في نفس العلقة الوضعية وهذا نظير أن يكون عندك ولد هو ولد واحد فتطلق على هذا الولد اسم محمد ولكن في النهار فتضع له اسم محمد في النهار وتخلق عليه اسم علي ولكن في الليل فتضع له اسم علي في الليل فهنا محمد وعلي معناهما واحد أم متعدد؟
معنى واحد.
وهو هذا الولد، هو ولد واحد، اسمه في النهار محمد واسمه في الليل
علي.
علي. فمن حيث المعنى الموضوع له اللفظ لا يوجد كلاهما اسم الولد، ولكن الوضع متعدد، فإنه هنا ثالث وضع مقيد بالنهار وهو وضع كلمة محمد، وهنالك وضع آخر غير الوضع الأول وهو مقيد بالليل وهو وضع كلمة علي. فلو جئنا وأطلقنا على هذا المولود علي في النهار، هنا نكون قد استعملنا لفظ علي فيما وضع له، ولكن بدون وضع. استعمالنا لعلي في النهار بلا وضع، لأن وضع كلمة علي مقيد بالليل، فإذا استعملناه في النهار يكون الاستعمال بلا وضع، صحيح أم لا؟
نعم بلا وضع
صحيح. وكذلك الآن كلمة محمد إذا استعملناها في الليل استعملناها في نفس المعنى الذي وضع له،
ولكن بلا وضع
معنى علي، وهو معناها الوضعي ولكن بدون وضع، لأن وضع كلمة محمد مقيد بالنهار ونحن استعملناها
في الليل.
بالليل. ويقول صاحب الكفاية بناء على هذا التفسير، كلمة من والابتداء ككلمة محمد وعلي في هذا المثال، فإن كلمة من موضوعة لنفس المعنى الذي وضع له الاسم، اسم الابتداء، ولكن وضعه مقيد باللحاظ
استقلالي أو آلي،
باللحاظ الآلي
علي.
وكلمة الابتداء التي هي الاسم موضوعة لنفس غريب. معنى كلمة بل، ولكن هذا المعنى مقيد باللحاظ، ولكن هذا الوضع عفوا هذا الوضع مقيد باللحاظ
استقلالي،
بحيث إذا استعملت من في الابتداء مع اللحاظ الاستقلالي يكون استعمالي لمن استعمال للكلمة في المعنى الذي وضعت له، ولكن بلا وضع بدون وضع، لأن شرط وضع كلمة من اللحاظ الآل، وأنا لم ألحظ المعنى باللحاظ الآل. وإذا استعملت كلمة الابتداء التي يأتي في معنى من مع اللحاظ الآل يكون استعمال لها في معناها الذي وضعت له، ولكن من دون وضع، لأن وضع كلمة الابتداء التي هي اسم مقيد باللحاظ الاستقلالي، وأنا لم ألحظ المعنى لحاظ الاستقلالي. وهذا هو السبب الذي لدعت استعمال كلمة الابتداء الاسم في موضع من خطأ، لأنه استعمالهم بلا وضع. ليس سبب خطأ الاستعمال شرط تعبدي نظير الشرط الموجود في المعاملات المحقق القريني حتى يسأل على صاحب الكفاية
بأنه
ما يترتب مخالفة الواضع
توصلي،
لما نحن نجد أن الاستعمال في نفسه خطأ، صاحب الكفاية يقول نفس الواضع مقيد باللحاظ الآلي في الحروف ومقيد باللحاظ الاستقلالي في الأسماء، وهذا يعني أننا إذا استعملنا الأسماء في موضع الحروف فنحن في الواقع استعملنا كلمة مهملة بلا وضع. واستعمال الكلمة المهملة التي لم توضع من الاستعمال الخطأ
مستحجر.
وهذا هو واجب إدراكنا للخطأ في استعمال الأسماء في موضع الحروف، لأن هذا الاستعمال لا يستند إلى الله، فيكون خطأ غير صحيح ولو مجازا، لأنه حتى في المجاز نحن عندنا وضع غايته المعنى موضع الأخلاق يسلم معنى المنطق وعدته ماذا اذ اللفظ الاخر فلمناسبتين نستخدم اللفظ في غير ما وضع له ويتحقق المعنى المجازي لا بد ان نراها وفي استعمال الاسماء في موضع الحروف لا يوجد واقع فلا يصح الاستعمال لا حقيقة ولا
مجازا
أين ذهبتم؟
موجودين لنا معكم
المطلب واضح؟
نعم جينا الاستعمال الثاني ممتاز
بارك الله فيكم هذا هو الاحتمال الثاني وهو الاحتمال كما قلت لكم الذي ذكره صاحب المنتقى وأيضا ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يوجد احتمال ثالث
عجيب
ذكره صاحب المنتقى بعنوان الاحتمال الثالث وقبل أن نبين هذا الاحتمال نذكر لكم مقدمة
إذا صاحب المنطقة عنده
احتمالات نعم
صاحب المنطقة عنده احتمالات احتمال ثاني وثالث نعم شيخ
عنده ثلاثة احتمالات ذكر الاحتمال الأول وذكر الاحتمال الثاني وذكر الاحتمال الثالث
لا صاحب المنطقة
الاحتمال الأول من ذكر في الحديث قبل أن نبينه نذكر مقدمة التفتوا بارك الله فيكم كنوا معي القيود تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هي القيود التي تكون هي وتستخدم
تقطع صار
إيه؟
القيد الأول يتقطع
شينا
غير واضح.
داخل بيني.
لا شينا. القيد الأول عائد شينا عفوا.
يتقطع.
من أول. القيد الأول.
صلى الله على محمد وآل محمد.
الله. محمد
وآل محمد.
الله. محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
القسم الأول من القيود القسم الأول من القيود إلى القيود التي تكون هي والتقيد بها داخل في الحص مثال ذلك الركوع الصف
ما نسمع سنة صوت نيجي صباري
صلى على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ظاهرا النت صار ضعيف
في الداخل
تقريبا انتهى درسكم الغداء ان شاء الله بس اريد ان اسالكم
ها
صار على ترتيب السفر الى العراق